لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله، صفحة 102: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، يعني أنه لا يعلم بالطهارة. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب ذلك السائل الذي قال الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني وسوس له أنه انتقض وضوءه، وسوسة شيطانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف عن الصلاة حتى يسمع صوتا، أي صوت الضراط، أو يجد ريحا، ريح الفساء، يعني لا ينصرف عن الصلاة حتى يستيقن. فهذا الدليل أن من شك بنى على اليقين، فإن تيقنهما، تيقن الطهارة أو تيقن الحدث وجهل السابق، ما يدري هل الطهارة سابقة أو الحدث سابق، فهو بضد حاله قبلهما، يعني أنه لا يعتمد على شيء لأنه شك وجهل أيهما كان قبل، فهو كأنه محدث. ويحرم على المحدث مس مصحف، يحرم على المحدث أن يمس القرآن، يعني مس القرآن، المحدث لا يمس القرآن حتى يتوضأ، لقوله جل ذكره: لا يمسه إلا المطهرون. ولحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، وجاء فيه: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك والشافعي والنسائي وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم رحمهم الله وغيرهم. ولشهرة هذا الحديث قبله علماء الأمة الإسلامية وطبقوا ما فيه من أحكام. فالمحدث لا يمس المصحف، وأما إذا كان حافظاً له أن يقرأ، إذا كان حافظاً للقرآن أو للسورة فلا بأس أن يقرأ، وأما مس المصحف لا يمس المصحف. وفي السيرة لابن هشام رحمه الله في قصة إسلام عمر رضي الله عنه أن أخته فاطمة رضي الله عنها قالت لعمر قبل ما يسلم: إنك نجس على شركك، وأنه لا يمسها إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، تعني الصحيفة التي فيها سورة طه. كان عندها صحيفة مكتوب فيها سورة طه، فأراد عمر قبل ما يسلم أن يمس، فقالت أخته فاطمة: إنك نجس على شركك، وأنه القرآن لا يمسها إلا طاهر. وقال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: وأجمعوا على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. قلت: وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى تنبيه على الصحيح من المذهب: يجوز حمل المصحف بعلاقته وفي علاقته وفي غلافه، إذا كان المصحف في كيس ويمسه بحبل الكيس، وأما مس المصحف نفسه لا يمسه إلا طاهر، وأما إذا كان المصحف في داخل كيس فيأخذ الكيس يمسك الحبل الذي فيه الكيس لا بأس، ومسه من وراء حائل من وراء ثوب، وهو قول أبي حنيفة وهو اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله. والصلاة والطواف، أي يحرم على المحدث الصلاة، لا يصح أن يصلي وهو محدث، والطواف لا يصح أن يطوف وهو محدث، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، إنما البيت الطواف بالبيت بالكعبة المشرفة صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام، لا تتكلم بكلام لا يليق. رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم والدارقطني رحمهم الله. فلا يجوز أن تطوف وأنت محدث. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله. ولكن شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله يميل إلى تضعيف هذا الحديث. باب الغسل، وموجبه خروج المني دفقاً بلذة لا بدونهما. الذي يوجب الغسل خروج المني دفقاً بلذة لا بدونهما، إذا خرج المني دفقاً بالقوة ووجد لذة فيجب عليه الغسل، وأما إذا كان خرج المني بدون دفق وبدون لذة مرض، فالمريض إذا خرج منه المني بدون دفق وبدون لذة لا يجب عليه الغسل لأن هذا مرض، وإنما إذا خرج المني بدفق بالقوة ووجد لذة وجب عليه الغسل. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: وموجبات الغسل على الصحيح من المذهب ثمانية، ثمانية أشياء توجب الغسل. الأول انتقال المني، إذا انتقل المني من مكانه ولو لم ينزل يجب الغسل. الثاني خروجه من مخرجه، أي خروج المني من الذكر. الثالث أن يكون دفقاً بلذة، أن يكون الخروج بقوة وبلذة. الرابع تغييب الحشفة عن رأس الذكر، إذا أدخل رأس الذكر في الفرج وجب الغسل ولو لم ينزل. إسلام الكافر، الكافر إذا أسلم يجب عليه الغسل. السادس الحيض، المرأة إذا حاضت وانقطع الحيض يجب عليها الغسل. السابع النفاس، إذا نفست المرأة وجب عليها الغسل. الثامن الموت، إذا مات الميت يغسل، فهذه موجبات الغسل سواء كان ذكر أو أنثى. قوله دفقا بلذة يعني أن يخرج المني بالقوة وأن يجد اللذة، وبه قال مالك وأكثر العلماء رحمهم الله. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذقا وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل، يعني إذا خرج المني بدون قوة وبدون لذة فلا يجب الغسل لأنه مرض. إذا حذفت الماء المني فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا أي لم يكن خروج المني بالقوة فلا تغتسل. رواه أحمد ورواه أبو داود رحمهم الله، ولفظه فإذا فضخت الماء فاغتسل، وسكت عنه أبو داود لم يضعف رحمه الله. وموجبه، موجب الغسل، خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، لا يكون نائم. أما إذا كان نائما فلا يجب الغسل حتى يخرج المني. إذا وجد المني في ثوبه أو في جسده وهو نائم يجب عليه الغسل، لأن النائم ما يحس. فإذا خرج المني ووجد المني وجب عليه الغسل إذا كان نائما، أي فالنائم لا يشترط في وجوب الغسل عليه الدفء واللذة لأنه نائم ما يحس. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين رحمهم الله من قوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم رضي الله عنها: نعم، إذا رأت الماء، إذا احتلمت المرأة ورأت المني وجب عليها الغسل. قلت لما قالت له: فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، أي إذا رأت المني. وإذا انتقل ولم يخرج اغتسل له. إذا انتقل المني من مكانه ولكن لم يخرج من الذكر اغتسل له. فإن خرج بعده، إن خرج المني بعد الغسل لم يعده. وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. الحشفة رأس الذكر، إذا أدخلت رأس الذكر في فرج وجب الغسل وإن لم ينزل المني. وروى الخمسة إلا النسائي رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلة، أي يجد بلل المني، ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. إذا وجد المني يجب عليه الغسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه. إذا رأى في النوم أنه احتلم ولكن ما رأى المني، ما خرج المني ولا حس بالمني، لا غسل عليه. يرى في النوم أنه احتلم ولكن ما وجد المني فلا يجب على الغسل لأنه في المنام رأى رؤيا منامية، قال: لا غسل عليه. وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن عمر العمري، فيه كلام، فيه راوي ضعف. قوله: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، هذا المشهور في المذهب. وعن أحمد رحمه الله: لا يجب الغسل بالانتقال. وبه قال الثلاثة رحمهم الله، واختاره في المغني والشرح رحمهم الله. قوله: وتغييب حشفة، أي رأس الذكر، ولو لم يحصل إنزال، إذا أدخل الحشفة في الفرج وجب الغسل وإن لم ينزل المني. دليل ذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع، إذا قعد الرجل بين يدي المرأة ورجلي المرأة، إذا قعد في ذلك المكان ثم مس الختان، الختان إذا مس الذكر الفرج فقد وجب الغسل. إذا أدخل رأس الذكر، إذا دخل الفرج وجب الغسل. رواه مسلم والإمام أحمد والترمذي وصححه رحمهم الله. قال في التلخيص: وصححه ابن حبان وابن القطان. تنبيه: الأحكام المتعلقة بالتقاء الختانين 16 حكما. الأحكام المتعلقة بالتقاء الختانين، إذا التقى ذكر الرجل وفرج المرأة 16 حكما، راجعها في الإنصاف، راجع هذه الأحكام في الإنصاف إن شئت. وإسلام كافر أي يجب الغسل على الكافر إذا أسلم. وبه قال مالك رحمه الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله يستحب ولا يجب. دليلنا حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان وابن الجارود والترمذي، وقال حديث حسن رحمهم الله لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وصححه ابن السكن رحمه الله، وأخرج أحمد والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة وابن الجارود رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، يعني عندما أسلم، فاغتسل وصلى ركعتين. وعن قتادة أبي هاشم قال رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا قتادة اغتسل بماء وسدر وأحلق عانتك شعر الكفر. قال البيهقي قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. قوله وموت أي ويجب الغسل إذا مات الميت، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم توفيت فهم يغسلنها، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا، الغسلة الآخرة اجعلن فيها كافير كافورا، متفق عليه. واللفظ للبخاري رحمهم الله، ورواه أيضا الخمسة رحمهم الله. قوله وحيض أي ويجب الغسل على الحائض إذا انقطع الحيض، لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن أي إذا اغتسلن، يعني إذا اغتسلن. ولحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، يعني كان الدم يجري منها في غير وقت الحيض، الاستحاضة جريان الدم في غير وقت الحيض. فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، يعني كان الدم يجري منها في غير وقت الحيض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، خروج الدم في غير وقته ليس بحيض، إنما هو عرق انفجر. فإذا أقبلت الحيضة أي إذا أقبلت أيام الحيض الذي كانت قبل المرض، فإذا أقبلت الحيضة أي أيام الحيض التي كنت تحيضين فدع الصلاة، إذا جاءت تلك الأيام اترك الصلاة، وإذا أدبرت إذا انتهت تلك الأيام فاغسلي عنك الدم ثم صلي، متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة رضي الله عنها أن تغتسل، وبهذا القول قال الثلاثة. قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح وأجمعوا على أن الحيض موجب للغسل ونفاس، كذلك إذا نفست المرأة وانتهى النفاس تغتسل. وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث جابر الطويل رضي الله عنه، وفيه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فالنفساء إذا أرادت الإحرام تغتسل وتحرم، إحرامها صحيح ولكن لا تطوف بالبيت حتى ينقطع دم النفاس، وحجها صحيح تؤدي المناسك. قال: ونفاس لا ولادة عارية عن دم، إذا نفست ولكن لم يخرج دم فلا يجب عليها الغسل. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. الجنب والحائض يحرم عليهما قراءة القرآن في حال الجنابة والحيض، وهو قول الجمهور لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة، كان لا يمتنع من القرآن إلا إذا كان جنبا. رواه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة والبيهقي، وصححه الترمذي وابن حبان وابن السكن وابن خزيمة والبغوي رحمهم الله. فالجنب لا يقرأ القرآن ولو كان غيبا، الجنب لا يقرأ القرآن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. الجنب والحائض لا يقرأان شيئا من القرآن. رواه أبو داود والترمذي وصححه أبو حاتم ووقفه على ابن عمر، أي جعله من قول ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله: ويجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك رحمه الله. انتهى. ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث. الجنب والحائض يجوز له المرور بالمسجد، إذا كان ليس له طريق إلا من المسجد يجوز المرور، ولا يجلس في المسجد وهو جنب أو المرأة وهي حائض، ولكن يجوز المرور إذا كان للحاجة، إذا كان ليس له طريق إلا ذاك، ولكن لا يلبث في المسجد وهو جنب أو المرأة حائض، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي المرور. ولحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة سجادة صغيرة قدر مكان السجود، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك، أدخلي يدك، أنت لا تدخلين المسجد، لكن يجوز إدخال اليد وأخذ حاجتك من المسجد، لكن دخول المسجد لا يجوز إلا للضرورة، ولكن المرور بدون لبث. وروى سعيد بن منصور رحمه الله في سننه، وابن أبي شيبة رحمه الله، عن جابر رضي الله عنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا، يعني إذا لم يكن له طريق إلا من المسجد يجوز المرور للضرورة، لكن لا يجلس وهو جنب حتى يغتسل. وبهذا القول قال ابن مسعود وابن عباس والشافعي رحمهم الله، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: لا يجوز العبور للجنب بغير وضوء، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لما روى سعيد بن منصور رحمه الله في سننه، عن عطاء بن يسار رحمه الله قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، ولا يلبث فيه بغير وضوء، يعني إذا توضأ يخفف الجنابة ولكن بغير وضوء لا يلبث. وروى حنبل رحمه الله صاحب أحمد رحمه الله بإسناده إلى زيد بن أسلم رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث، ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. إذا غسلت ميتا ينبغي لك أن تغتسل، أو مجنون إذا عوفي يغتسل، أو أغمي عليه ثم أفاق يغتسل إذا لم يحتلم، أما إذا احتلم وجب عليه الغسل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه الخمسة رحمهم الله. وهذا الحديث لا يخلو من مقال، أي فيه ضعف، ولكن قال في التلخيص: قلت قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان رحمهم الله. قوله أو إغماء، أغمي عليه صار لا يشعر ثم أفاق، فينبغي له أن يغتسل، لما في الصحيحين رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اشتد مرضه صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، مخضب الوعاء فيه ماء. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، أي ليقوم، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا ماء في المخضب، فاغتسل. فدل على أن الذي يغمى عليه إذا أفاق يغتسل. والغسل الكامل أن ينوي بقلبه، النية محلها القلب، ينوي أن هذا الغسل غسل الجنابة أو غيره، أن ينوي ثم يسمي الله، قل بسم الله، ويغسل يديه ثلاثا، وما لوثه، أي وما وصف ما اتصل بالمني، ما وقع فيه المني أو وقع بيده على المني، ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا، يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء، ترويه، أي تروي الرأس، ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويدلكه، ويتيامن، أي يغسل الجانب الأيمن ثم الأيسر، ويغسل قدميه مكانا آخر. لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة، فيبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه. ورواه أيضا الخمسة رحمهم الله. تنبيه: يجب نقض شعر المرأة في غسل الحيض والنفاس لا في الجنابة. المرأة إذا حاضت عند الغسل تنقض شعرها، تنقض الضفيرة حتى يصل الماء تماما عند غسل الحيض والنفاس، وأما في الجنابة لا يجب نقض الشعر للمرأة في غسل الجنابة، أما في غسل الحيض والنفاس يجب نقض الشعر، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله، ورجحه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. المجزي، الغسل الذي يجزي أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، ويتوضأ بمد، ويغتسل بصاع. وبوجوب النية قال مالك والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، والنية محلها القلب يقصد بقلبه هذا غسل الجنابة أو هذا غسل الحيض، ينوي بقلبه. وقال أبو حنيفة لا تجب النية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. قوله ويتوضأ بمد، يتوضأ بماء قدر مد، لا ينبغي الإسراف في الماء، مد يغسل، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. فينبغي للمسلم أن يحذر الإسراف، فالإسراف ممنوع. لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه صلى الله عليه وسلم. فإن أسبغ بأقل، إذا أسبغ الغسل أو أسبغ الوضوء بأقل من هذا فحسن، أو نوى بغسله الحدثين، أي نوى بغسله الوضوء والغسل أجزأ. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطن. الجنب إذا أراد أن يأكل أو أراد أن ينام أو أراد أن يجامع مرة أخرى يغسل فرجه ويتوضأ ثم يأكل أو ينام أو يرجع إلى الجماع مرة أخرى. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ ثم إذا استيقظ يغتسل، متفق عليه. ولمسلم رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوء الصلاة وضوءه للصلاة. وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رواه أحمد وأصحاب السنن رحمهم الله، وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود رحمهم الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، وباستحباب ذلك قال الأئمة الثلاثة. وقالت الظاهرية إذا أراد الجنب أن ينام وجب عليه الوضوء. تنبيه: إذا توضأ الجنب للنوم ثم أحدث قبل أن ينام هل يعيد الوضوء؟ ظاهر كلام الأصحاب لا، واختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله نعم يعيده، وليس وليبت على طهارة. فائدة: الاغتسال المستحبة 13، الأغسال المستحبة 13، يعني هذا مستحب، الغسل مستحب في 13 حالات. غسل الجمعة مستحب، والعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، والكسوف إذا كسفت الشمس، والاستسقاء إذا صلى صلاة الاستسقاء طلب الغيث من الله عز وجل، ومن غسل الميت إذا غسل ميتا استحب أن يغتسل، ومن الإغماء إذا أغمي عليه ثم أفاق يغتسل، والجنون المجنون إذا عوفي يغتسل، وغسل المستحاضة لكل صلاة، المستحاضة التي يجري منها الدم في غير وقت يستحب لها أن تغتسل عند كل صلاة، وللإحرام عند الإحرام يستحب الغسل، ودخول مكة عند دخول مكة للحاج أو المعتمر يستحب الغسل، والوقوف بعرفة يستحب الغسل للوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وطواف الزيارة طواف الإفاضة. ولهذه الأغسال أدلة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، ومن أفعال الصحابة رضي الله عنهم وقولهم وأقوالهم رضي الله عنهم. باب التيمم: جواز التيمم من محاسن هذه الشريعة الإسلامية، لم يجعل الله التراب طهورا لغير هذه الأمة. التيمم شرعه الله لهذه الأمة إذا لم يجدوا الماء أو كان هناك عذر. جواز التيمم من محاسن هذه الشريعة الإسلامية. الحمد لله لم يجعل الله التراب طهورا لغير هذه الأمة، تحقيقا لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحمد لله ورسول البشرية أجمع صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة، أي السهلة، فتبا لمن لم يعمل بأحكام هذه الشريعة السعيدة المسعدة، لمن استضاء بنورها ووقف تحت لوائها. ولو نشرت محاسن هذه الشريعة في العقائد والعبادات والمعاملات لاعتنقها المكلفون من بني آدم، ولا دخل الناس في دين الله أفواجا. فعلى العلماء وطلاب العلم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم، والله ولي التوفيق. فإذا فروض التيمم خمسة، فروض التيمم خمسة: الأول مسح الوجه، الثاني مسح اليدين إلى الكوعين، الثالث الترتيب، الرابع الموالاة، الخامس تعيين النية للصلاة أو لقراءة القرآن أو لغير ذلك لما يتيمم له. ومبطلاته خمسة، مبطلات التيمم خمسة: الأول خروج الوقت، إذا كان التيمم لعدم الماء إذا خرج الوقت ودخل وقت ثاني تيمم للوقت الجديد. مبطلات الوضوء الثاني مبطلات الوضوء، يبطل التيمم بما يبطل به الوضوء من الخارج من السبيلين ونحو ذلك. الثالث وجود الماء، إذا كان لفقد الماء متى وجد الماء بطل التيمم، يجب أن يتوضأ. الرابع زوال المبيح له، إذا كان لعذر، إذا زال العذر بطل الوضوء. كبرء مرض، أي زوال المرض، هذا يبطل الوضوء، يبطل التيمم. أو جرح تيمم له، أو جرح، كبرء مرض أو جرح تيمم له. الخامس يبطل بخلع ما يمسح كخف وعمامة لبست على طهارة ماء، إن تيمم ملابس ذلك بعد حدوثه وهو عليه. ويشترط لصحة التيمم ستة شروط: الأول دخول وقت الصلاة التي يريد التيمم لها، الثاني عدم الماء، الثالث أن يكون بتراب، التيمم يكون بتراب طاهر، الرابع أن يكون التراب طهورا، الخامس له غبار، أن يكون التراب له غبار، السادس أن يكون مباحا لا من ملك الناس، وهو بدل طهارة الماء، التيمم بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، وعدم الماء أو زاد على ثمنه، أي الماء غالي زاد على ثمنه كثيرا، أو ثمن يعجزه ما يقدر عليه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر، خاف باستعمال الماء أو طلب الماء خاف ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، شرع التيمم. قوله أو زاد على ثمنه كثيرا، فإذا كانت الزيادة كثيرة لا تجحف بماله، أي لا تضر بماله، لزمه شراء الماء. وإذا كثرت القيمة فلا يلزم الشراء، لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، عنده ماء قليل يتوضأ بالماء القليل بعض الأعضاء ويتيمم لباقي الأعضاء يكمل. قوله تيمم بعد استعماله يستعمل الماء الموجود، فإذا بقي بعض الأعضاء يتيمم للباقي الأعضاء، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، الحمد لله. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. وقال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر رحمهم الله فيما إذا كانت جنابة لا يلزم استعماله لأنه لا يطهره، إذا كان عليه جنابة والماء الموجود ما يكفي فيتيمم، ومن جرح تيمم له. إذا جرح في أعضاء الوضوء ويخاف الضرر يتيمم، ومن جرح تيمم له، لقوله صلى الله عليه وسلم لصاحب الشجة الذي وقع عليه حجر وشج رأسه وأصابته جنابة وسأل أصحابه أن يتيمم، قالوا لا فاغتسل ومات. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم حين أفتوه بأنه لا يجوز له التيمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم هذا الذي عليه جنابة وعليه جرح يخاف أن يموت، يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود رحمه الله عن جابر رضي الله عنه، ورواه أيضا البيهقي والدارقطني رحمهم الله. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله وصححه ابن السكن رحمه الله. تنبيه: الجرح إذا كان موضوعا عليه لصق أو مشدودا عليه عصابة أجزأ المسح عليه. الجرح إذا كان موضوعا عليه لصق على الجرح أو مشدودا عليه عصابة معصوب عليه بخرقة أجزأ المسح عليه، تمسح عليه على العصابة وعلى الخرقة بدون تيمم، وهو الصحيح من المذهب. وبه قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وإن تيمم له أجزأ عن المسح، وعنه يجب الجمع بين المسح والتيمم، ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. إذا لم يجد الماء لا يتيمم فورا بل يطلب الماء، يبحث يسأل، لا بد أن يتأكد ثم يتيمم إذا لم يجد. ويجب طلب الماء في رحله أي في مكانه وقربه قريبا منه وبدلالة أن يدله أحد، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. إذا نسي أن يسأل ويبحث يعيد التيمم بعد السؤال والبحث، لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قوله فإن لم تجدوا دل على أنه طلب وبحث ولم يجد. ولحديث عمار رضي الله عنه المخرج في الصحيحين تنبيه: من خرج من بلد مسافرا أو لحاجة كالاحتطاب جمع حطب والاحتشاش جمع حشيش للحيوان لزمه حمل الماء لوضوئه مع إمكان حمله. إذا أردت أن تخرج لحاجة خذ معك ماء للوضوء، لأن الوضوء واجب للصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب. وهذه مسألة يفرط فيها أكثر الناس أي يغفلون عنها. وإن نوى بتيممه أحداثاً أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم من يزيلها، أو خاف برداً أو حبس في مصر ف فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى، قوله أو نجاسة على بدنه، وليس هناك ماء بل يتيمم لذلك، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله الصعيد الطيب طهور المسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني عند فقد الماء أو خوف الضرر. وعنه قول آخر لا يجوز التيمم للنجاسة على البدن، وبه قال الثلاثة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، قال في الفائق اسم كتاب وهو المختار، والثلاثة عند إطلاق مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، قوله أو خاف بدن، وبذلك قال الجمهور، وهو اختيار الشيخ رحمه الله ابن تيمية لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت أي خفت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت فصليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت ذكرت قول الله عز وجل ولا تلقوا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الحمد لله. فضحك صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والبخاري تعليقا. قوله أو عدم الماء والتراب، ما وجد ماء ولا وجد تراب، وهو اختيار الشيخ وابن القيم رحمهم الله في تهذيب السنن. وقال الشافعي رحمه الله يصلي ويعيد، وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصلي حتى يجد الماء أو التراب. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار، أن يكون تراب طهور وللتراب غبار. دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها استعارت أن أخذت عارية من أسماء أختها رضي الله عنهما قلادة فهلكت أي فقدت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء. متفق عليه، يعني قبل نزول التيمم. قال النووي رحمه الله وفيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله، قوله بتراب طهور له غبار، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب الطاهر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الصعيد تراب الحرث تراب الزرع. وروى مسلم رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا وفيه وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. وعن أحمد رحمه الله يجوز التيمم بالرمل، وهو اختيار الشيخ وابن القيم رحمهم الله، وعند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله بشرط أن لا يجد ترابا.